بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ولازلنا في قراءة لرسالة القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، بل القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام قتال المشركين كانوا يقرون لله بالربوبية. قلنا أن توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعال من خلق ورزق وأحياء وإماتة إلى آخره، من أفعال التي خاصة بالله عز وجل. والمشركون أقروا بلا ولا تجد أحدا أنكره. قال أن هذا الصنم هو الخالق وحده أبدا، ولكن ربما أشركوا معه غيره، ربما أشركوا مع الله عز وجل غيره. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمنون؟ قلنا أن الشرك يحدث العمل، والله سماهم مؤمنين، فهل يبقى في القلب إيمان إذا دخله الشرك؟ فالمقصود هنا يؤمنون بربوبية الله ويشركون في ألوهيته عز وجل، فلا منافاة. والله عز وجل هو المستحق للعبادة لأنه هو الخالق. والله جل وعلا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. فلو اجتمع كل من في الأرض على أن يخلقوا ذبابة بل يخلقوا شعيرة ما استطاعوا أبدا. والله جل وعلا احتج عليهم بتوحيدهم في الربوبية وحملهم لذلك على توحيد الألوهية في أول أمر في القرآن في سورة البقرة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. ولذلك بعض من كتب وقال أنه لو آمنوا بالربوبية لحملهم على الألوهية، هذا الكلام صواب ولا خطأ؟ خطأ جدا. وهذا يعرفه الصغار الذين تربوا على كتب السلف، وللأسف أن هذا الكتاب يدر في أنحاء الأرض، وللأسف بل في أنحاء أو في أنحاء، وهذا ضعف بل هو مخالف للقرآن ومخالف للسنة. ولكن هناك من أشرك في توحيد الربوبية، ليس أثبت أن هذا رب وحده ولكن أشرك مع الله. وهذه الطوائف سبعة: أولا الدهريون الذين قال الله جل وعلا فيهم: قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فقالوا لا رب ولا معاد بل هي بطون تدفع وأرض تبلع. الطائفة الثانية الطبائعيون. نعم، نعم، لا رب ولا معاد بل هي بطون تدفع وأرض تبلع. الطائفة الثانية الطبائعيون قالوا الطبيعة أوجدت نفسها. الثالث بعض الصوفية القائلين هذه الأشياء يعني الذوات تجمعت بعضها إلى بعض فصارت خلقا. الرابع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. نعم نعم ده هذا في الألوهية في جانب الألوهية. فرعون قال أنا ربكم الأعلى. الخامس الاتحادية يقولون الوجود واحد هذا اللي ذكرته أنا. فالعبد رب والرب عبد كما يقول كثيرهم ابن عربي. يقولون الوجود واحد فالعبد رب والرب عبد كما يقول كبيرهم ابن عربي. العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف. ماذا المجنون ففيه الغد ذلك ألف رحمن النبي رحمه الله كتابا نفيسا أسماء تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. انقل عشان مش هنقول هذا كلام يعني الإنسان يقول مرة واحدة ويقول الله يقول. الثالث المجوس القائلون بخالقين للعالم خالق للنور وخالق للظلمة. السادة القدرية الأول أو القدرية القائلون الإنسان خالق فعل نفسه. ولذلك الفلاسفة وأهل الكلام والنظار يقولون لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، وهذا هو تفسير المشركين لا إله إلا الله. تفسير أبو جهل وأبو لهب لا إله هو هذا. وأما أهل الحق يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. أما أهل الكلام والنظار والفلاسفة يقول لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، وهذا باطل، بل هذا قول المشركين. نعم. يعني قبل الحق في فرعون. نعم. فالحاصل أن التوحيد الذي بعث الله به رسله هو دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل ونبذ عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد الذي لم يتغير من شريعة إلى شريعة، من أول ما أرسل الله الأنبياء والمرسلين نوح وآدم إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يقول لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم قد تتبدل الشرائع، تكون الصلاة في شريعة عيسى غير الصلاة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، تكون الزكاة يعني مثلا في الأمم السابقة كانت الغنيمة تجمع وتحرق كما صحت ذلك الأخبار، وأما في شريعتنا صارت حلالا للمجاهدين في سبيل الله. أما التوحيد فهو ثابت، ولذلك كل دعوة قامت تدعو إلى غير التوحيد أو تجنب التوحيد فبقدر بعدها عن التوحيد يكون بعدها عن منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله. وللأسف أن بعض الناس أن يغضب إذا تكلمنا في توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات ويظن أن هذا يفرق الأمة. هو يتكلم في إيه؟ الرافضة والشيعة واليهود والنصارى، هم ما دخلوا وحاربوا وقتلوا وسفكوا ومزقوا الأشباء إلا لبعد مثل التوحيد، وإلا فالله جل وعلا وعد ووعده الحق الذي لا يخلف الميعاد جل وعلا. فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي صوى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا كل دليل يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بل ما نصب سوق الجنة والنار وقسم الخليقة إلى أبرار وفجار وأهل جنة وأهل نار وسلة السيوف للجهاد في سبيل الله إلا من أجل توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وطرح كل معبود يعبد من دونه جل وعلا دونه سبحانه وتعالى. فلا بد من دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. لما نحقق العبودية والإسلام يتفاعل كل الكون حتى الجماد ينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى تقتل إلا شجر الأرقد. فليس الملائكة والآدميون فقط تفاعل الناس بل هذه الأشياء تفاعل الحجر والشجر يتفاعل مع أهل الإيمان يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى تقتل. ولكن للأسف الآن بعض التيارات المسمى الإسلامية صار ما يتكلم في التوحيد أبدا أبدا إطلاقا بل يهزأ ممن يتكلم في توحيد الألوهية يقول هذا يفرق فصل المسلمين بئس الاجتماع الذي على غير التوحيد ونعم الفرقة على التوحيد. فالتوحيد أهم شيء. فإذا لقي الله موحدا ولو زنى وشرب الخمر وقتل الناس هو في الجنة لا يمكن يخلص في النار. أما إذا فعل كل ما فعل ووقع في الشرك فالله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. ثم دعاهم إلى التوحيد هو خير الموحدين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأعظم نعمة يشكر الله عليها جل وعلا وهو حق أن يشكر سبحانه وتعالى هو أن هدانا للإسلام وأن هدانا للتوحيد جل وعلا. الإنسان لابد أن يختص التوحيد بدمه وبروحه. ولذلك عبادة بن الصالح لما حضرته الوفاء استدعى ولده وقال يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليصيبك وبين أنه لا بد أن يموت على هذا وأنه إذا لم يموت على هذا لا يفلح أبدا. والآن إبراهيم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية المطلوبة أن يصل الإنسان أبناء وزوجة وأولاد عند الوفاة أن يقيم بتوحيد الله عز وجل والدعوة إلى هذا التوحيد والصبر على هذه الدعوة. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
ما نعبدهم إلا هذا القائلين ما نعبدهم المراد القائلين ما نعبدهم الذين اتخذوا من دونه أولياء فقالوا إيه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
هكذا حكم الله عز وجل وهو الحكم العدل، قال كاذب كفار، حكم الله عز وجل عليهم بأمرين الكذب والكفر والعياذ بالله، الذين اتخذوا من دونه أولياء فلم يسووا بينهم وبين الله عز وجل، ولكن جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، ولم يعبدوهم كآلهة مستقلة، وإنما على جهة استقرار الوساطة. الوساطة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة حصر قلب إضافي، فحصر العلة في ذلك، وهذا كلام مهم، حصر العلة في عبادتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حصر قلب إضافي، يعني إن العلة في عبادتهم أو أخذهم وسطاء ليقربوهم إلى الله، لا أن يعبدوهم مع الله، لا، ولكن اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. أليست هذه الشبهة هي نفس الشبهة فما أشبه الليلة بالبارحة؟ نفس الشبهة هي. وصرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلك حذو القزة بالقزة، يعني ريشة السهم لا بد أن تكون متساوية حتى ينفذ السهم بسرعة لا ينحرف، حتى لو دخلوا جحر طب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيره، قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني تمام المطابقة. أليست هذه نفس الشبهة؟ ولذلك لابد أن تفهم بهذه القاعدة تماما، أن هؤلاء ما سووا بينهم وبين الله عز وجل لا في خلق ولا في تأله، وإنما اتخذوا هذه الآلهة وسائط، فقالوا نحن أهل ذنوب وأهل تقصير وأهل معاصي، وهؤلاء الصالحون وسائط، نتخذهم وسائط الله، لأنك لو أردت أن تدخل على الملك لا بد أن يكون لك شافع، والله جل وعلا ليس كذلك، لا يحتاج إلى شافع جل وعلا ولا يحتاج إلى بواب سبحانه وتعالى، بل قال: ويسألونك عن الروح قل الروح، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم، يسألونك عن الشهر الحرام قل، ولكن لما جاء الدعاء قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني، لم يقل يا محمد قل كذا، ولكن قال ادعوني استجب، مجرد ان تدعو ادعوني استجب لكم، لا يحتاج الى واسطه جل وعلا، بس ترفع يديك، بل يستحي منك ربك جل وعلا هو الغني عنك، ان الله يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله عز وجل يستحي أن يرد إليك صفرا خائبتين.
ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى هذه العبادة كانت عبارة عن عبادة الوساطة وليس عبادة استقلالية. قال رحمه الله: حتى يبين أن الشفاعة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. الشفاعة المثبتة ما كانت الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه لا يمكن أن تقع. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يمكن أن تقع. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله، ولكن لا بد فيها من شرطين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشاهد قوله تعالى: يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع. ولذلك هل يشفع في المشركين؟ لا يمكن، لأن المشرك ليس محلا لشفع. وهذه الشفاعة لا بد أن تكون بإذن الله. ففي موقف القيامة كما في حديث شفاعة الطريقين، حديث شفاعة الطويل، وفيه أن الله النبي عليه الصلاة والسلام يخر ساجدا بين يدي الله عز وجل فيقول الله له: ارفع رأسك وسل ترفع. فهي لا تسأل إلا من الله وتكون بعمل. فالنبي عليه السلام لما أراد أن يشفع سجد بين يدي الله عز وجل. فالوسيلة التي ادعاها المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال أن الوسيلة هنا هم الأموات والصالحين، هذا فهم. إنما الوسيلة هي العمل الصالح، هي العمل الصالح.
الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، والشافع مكرم بالشفاعة، مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى في إخوان كل شيء بيكلموا مع بعض،
لا بغوار السلام،
وهم الرجال بيكلموا. كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو باقي الكلام حول القاعدة الثانية من هذه القواعد المباركة التي ذكرها الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبلغ بنا الكلام إلى قوله: والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكما سبق أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه لا يمكن أن تقع. وأيضا الشفاعة المثبتة تطلب من الله وتقع بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه سبحانه، والشرط الثاني رضاه سبحانه عن المشفوع. وهذان الشرطان جاء ذكرهما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الرحمن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله، هذا هو الإذن، إذن الله للشافع، ويرضى رضاه عن المشروع فيه. ولذلك الشفاعة في المشركين لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تقع، لأن الله عز وجل لا يرضى عن المشرك والكافر. فإن مسلم يقول عليه السلام: لا تدخل، لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالمشرك لا شفاعة فيه، ولا يعارض ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فهذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا خاصة في أبي طالب، لأبي طالب لا في خروجه من النار، وإنما في تخفيف العذاب عنه، وإنما في تخفيف العذاب عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار تغلي منها أم دماغ، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأقلهم عذاب. فهذا والعياذ بالله أقل الناس عذابا، يوضع فقط جمرتان من النار، في رواية ينتعل من النار في أسفل القدم وأسفل البدن، باطن القدم يغلي منها أعلى البدن. الإنسان يوم القيامة طول 60 ذراعا في السماء، وارد أن غلظ جلد الكافر مسيرة 3 أيام، وضرته كجبل أحد. كل ذلك أورده الألباني رحمه الله الشيخ ناصر في السلسلة وصحح. فمع هذا الغلظ جلده مسيرة 3 أيام، ومع هذا الطول 60 ذراعا في السماء، وهذه القوة، يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها أم الإمام، والعياذ بالله. فكيف من كانت دار خلوده؟ كيف من كانت مطعمه ومسكنه ومشربه النار؟ نعوذ بالله من الله. ذلك السعيد من نجا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، الزحزحة عن النار ودخول الجنة. فالحظ أن الشفاعة المثبتة تكون إكرام لله، تكون إكراما لله من الله عز وجل لخلقه. ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم بالشفاعة العظمى، يكرم بالشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، فيشفع للناس بعد أن يسجد بين يدي الله جل وعلا، ويقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. وما ندعو عليه وإليه أن الشفاعة في الأمور الدنيوية جائزة. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، أو يقضي الله ما يشاء. وقال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة فليكن له نصيب منها، ولكن بشرط ألا تكون في حد من حدود الله جل وعلا إذا بلغ الحاكم، وألا تكون، وألا يكون فيها تضييع لحق أحد. فالحدود إذا ما لم تبلغ الحاكم يجوز الشفاعة فيها، يجوز الشفاعة فيها ما لم تبلغ الحاكم. يذهب شخص يقول: يا جماعة تصالحوا على شيء من المال بدل الدية مثلا، لكن إذا وصلت الحاكم لا يجوز أبدا لا أحد أن يشفع، لأن امرأة مخزومية سرقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يشفع لها إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. فذهبوا إليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، فقال: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله يعني ويمين الله لو أن فاطمة بنت محمد انطلقت لقطعت يدها. أدل على أنه لا محاباة في الحدود لأحد مهما كانت قرابته. وكذلك أيضا يدل على أن الحد إذا وصل الحاكم خلاص لا شفاعة لأحد أبدا، لا بد أن يقام الحد. أفر الله جل وعلا.